بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيتجدد اللقاء في شروح المتون العلمية، ولازلنا في فن القواعد الفقهية. وهذه المجالس هي مجالس الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهي طريق الخيرية، كما أنها طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعلى وفق ما درستم في القواعد، من سلك طريقا نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم، فتدخل فيه الطرق الحسية والمعنوية، ويدخل فيه اليسير والكثير، وأيضا علما منكرة فيدخل فيه سائر العلوم الشرعية، ومنها هذه العلوم، يعني تدخل علوم المقاصد وعلوم الآلات. قبل الحديث عن النظم الذي تقرر تدريسه، نود ذكر أنواع المنظومات في القواعد الفقهية وفي غيرها. فالمنظومات في القواعد الفقهية تقسم إلى ثلاثة أقسام: المنظومات المختصرة، والمنظومات المتوسطة، والمنظومات المطولة. فمن المنظومات المختصرة النظم الذي درسناه، منظومة السعدي رحمه الله، الذي يقع في 47 بيتا. أيضا من المنظومات المختصرة منظومة القواعد الفقهية لعثمان ابن سند المالكي البصري، وهي منظومة جميلة جدا في 43 بيت، عرض فيها للقواعد الكلية ثم للقواعد الكلية غير الكبرى. النوع الثاني هي المنظومات المتوسطة في هذا العلم، ومنها ما درسناه في منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الذي أخذناه في 103 بيت، وتضمنت هذه يعني المنظومة كما عرفنا، يعني ما يتعلق بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية، والسعدي كذلك. أيضا من المنظومات المتوسطة في هذا العلم منظومة كفاية الطلاب لأبي الفضل أحمد ابن عبد الشكور الشافعي، وهذه تقع في 143 بيتا، وهي نظم في الحقيقة للأشباه والنظائر، لكن على وجه الاختصار. هناك المنظومات المطولة، وأشهرها ثلاثة: المنظومة الأولى المجاز الواضح في قواعد المذهب لمحمد بن يحيى الولاتي، يعني الشنقيطي، وهو في المذهب المالكي، يقع في قرابة 311 بيت. أيضا عندنا منظومة المنهج المنتخب لعلي بن قاسم التجيبي المالكي، ومنظومته تقع في 444 بيت. وهي من أقدم المنظومات في القواعد الفقهية. وعندنا أيضا منظومة الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية لأبي بكر الأهدل، وهي هذه المنظومة التي تقع في 525 بيتا. أيضا من الأمور في ما يتعلق بالمقدمات لهذا النظم، التعريف بالناظم هو أبو بكر ابن أبي القاسم ابن أحمد ابن محمد الأهدل اليمني الشافعي، ولد سنة 984 وتوفي سنة 1035 من الهجرة، وهو من علماء اليمن، وله يعني مكانة كبيرة وله شهرة، واشتهر بقضية النظم، له منظومات كثيرة في مختلف العلوم. إلى جانب هذه المنظومة في القواعد الفقهية له نظم النخبة في مصطلح الحديث، وله أيضا نظم الورقات في أصول الفقه، وله نظم يعني في الفقه الشافعي. ترجم له كتاب صاحب كتاب خلاصة الأثر في عيان القرن الحادي عشر. هذه المنظومة مثل ما وصفناها تعتبر من المنظومات المطولة في علم القواعد الفقهية. طبعا لما نقول مطولة في علم القواعد الفقهية لماذا؟ لأن أقصى حد في المنظومات في القواعد الفقهية تصل إلى هذا الحد، إلى 500 بيت، لكن في بقية العلوم هناك الألفيات، نجد 1000 بيت و1500 بيت و2000 وهكذا. فهذه باعتبار هذا العلم يعتبر من المطولات، وإذا قارناه ببقية العلوم يكون متوسط أو مختصر. النظم، هذا النظم هو نظم لكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي كما ذكر المصنف في نظمه. السيوطي قسم كتاب الأشباه والنظائر إلى 3 أقسام، تكلم عن الأشباه، تكلم عن الفروق. الجزء الأول من كتاب الأشباه والنظائر هو ما يتعلق بالقواعد الفقهية، وقسم القواعد يعني تقسيما ثلاثيا، فقسمها إلى القواعد الكلية الكبرى، ثم القواعد الكلية غير الكبرى، ثم القواعد المختلف فيها. وحرص الكثيرون على نظم هذه القواعد. هذه المنظومة لها شروح، منها المواهب السنية لعبيد الله الجرهزي، وأيضا لها حاشية واسعة لمحمد ياسين الفاداني، وهذه مطبوعة في 3 مجلدات تعليق على هذا النظم. السر في اختيار هذا النظم يعني من بين بقية المنظومات، لأن هذا النظم هو نظم لكتاب الأشباه والنظائر، وكتاب الأشباه والنظائر في علم القواعد الفقهية يعتبر من أفضل الكتب من جهة الترتيب والشمول، فيعتبر من الكتب الشاملة وفيه حسن ترتيب. ومعلوم أن المنتهي يعني في علم القواعد الفقهية يدرس الأشباه والنظائر. وهذا السير الذي يعني سرنا عليه في هذه الدروس يسهل لنا هذا الأمر، يعني بدنا بنظم السعدي ثم العثيمين ثم هذه المنظومة، يسهل لنا يعني الخوض في بقية كتب القواعد الفقهية والقراءة فيها. بطريقة سهلة. وسوف يأتي يعني بقية ما يتعلق بالنظم في الثنايا، وأيضا مما يعني يجعلنا نختار هذا النظم السلاسة. هناك يعني عذوبة في عباراته وكلماته، وهذا يجعل يعني الطالب يسهل عليه حفظ هذه القواعد وضبطها، وكون جامع للقواعد الفقهية فهذا يعني خير معين للطالب. بدأ الناظم في هذه المنظومة بالبسملة كبقية الكتب والمصنفات اقتداء بكتاب الله عز وجل، ثم شرع الناظم في مقدمة طويلة تكلم فيها عن النظم وعن بعض أبجديات المقدمات. فقال في البيت الأول يقول راجي عفو ربه العلي وهو أبو بكر سليل الأهدلي، أي يقول الناظم وهو يرجو ويؤمل محو ذنوبه. ما هو العفو؟ العفو هو الصفح عن السيئات، فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى الصفح عن السيئات. والعفو هو الله عز وجل، إن الله كان عفوا. فبدأ المصنف بطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، والبعض يستخدم المغفرة، طلب المغفرة، والبعض طلب العفو. أيهما أبلغ، العفو أم المغفرة؟ على التحقيق المغفرة أبلغ، المغفرة أبلغ، لأن العفو هو ترك محض، هو ترك المحاسبة. وأما المغفرة ففيها زيادة فضل وإحسان، كما قال العلماء يتضمن إقبال الله على العبد. أما أنه يعفو عنه، عفى عنه، طيب ربما لم يرضى عنه ولم يقبل عليه. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المغفرة أبلغ من العفو. قال عفو ربه العلي، العلو من صفات الله عز وجل، وهو مأخوذ من الآية وهو العلي العظيم. والعلي هنا دخلت عليها الألف واللام التي تفيد الاستغراق والعموم، فيدخل فيها أقسام العلو الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. جميع أنواع العلو ثابتة لله عز وجل. ثم عرف الناظم بنفسه، فاسمه أبو بكر، وهو من سليل، السليل أي من نسل، من نسل وذرية الأهدل. والأهدل هل هو والده؟ هل هو جده؟ لا، هو أحد أجداده، هو أحد أجداده. وتجري العادة في باب العلم أن يضاف الرجل إلى أحد أجداده المشهورين، هذه تجري به العادة. والأهدل هو علي بن عمر، أحد أجداده اسمه علي بن عمر. والأهدل اختلف في هذه التسمية، ما معنى الأهدل؟ فقيل أن الأهدل معناه الأقرب الأدنى، وهذا له في اللغة أصل، يقال هدل الغصن إذا دنا وتدلى، وهذه إشارة قالوا إلى تواضعه، كان رجلا متواضعا، والتواضع فيه معنى الانخفاض، فيه معنى الانخفاض. فقالوا الأهدل له هذا الأصل اللغوي. القول الثاني أن الأهدل هي كلمتان ثم جمعت، يعني معناها على الإله دل، على الإله دل، يعني يدل على الله، أي يدعو إلى الله، فبسبب كثرة الاستخدام جمعت مع بعضها البعض فقيل الأهدل. ثم قال الناظم بعد ذلك: الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا، علمنا سبحانه بالقلم فضلا ومنا منه ما لم نعلم، وخصنا بأفضل الأديان والسنة الغراء والقرآن، فكم له من نعمة علينا ومنة أوصلها إلينا. بدأ الناظم بالحمد، ومضى معنا أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم والإجلال، وذكرنا في السابق أن الألف واللام أيضا يدل على الاستغراق، أي أن جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، المحامد صغيرها وكبيرها أنواعها المختلفة كلها لله سبحانه وتعالى. الناظم هنا سرد عدد من النعم، ويمكن جمعها في أربعة نعم. الأولى أشار إلى نعمة الفقه وسلوك طريقه، وهذه علامة عظيمة، علامة الخيرية كما أشرنا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، التوفيق إلى مجالس العلم والتوفيق لطلب العلم نعمة عظيمة في حياة الإنسان، لأنه به صلاحه وسعادته في الدنيا وفي الآخرة. النعمة الثانية التي أشار إليها هي نعمة العلم وأدواته، وهذه النعمة نلاحظ أن المصنف بعد أن ذكر الفقه ذكر العلم وأدوات العلم، وهذا يعد من قبيل عطف العام بعد الخاص، لأن العلم أعم والفقه أخص، فذكر الفقه. وأشار الناظم إلى الآية: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والقلم كما قال العلماء هو كناية عن الخط والكتابة، ومن أسس العلم الكتابة والخط. والعلماء يقولون في باب العقيدة: الأقلام ثلاثة، القلم الأول هو الذي خلقه الله عز وجل وأمره بكتب ما هو كائن، والقلم الثاني هي أقلام الملائكة التي تكتب بها الأعمال وتكتب بها التقادير، والقلم الثاني هي أقلام الإنسان، أقلام الإنسان التي يعني يكتب بها العلم. النعمة الثالثة التي ذكرها وهي التخصيص بأفضل الأديان، الهداية للإسلام إلى هذا الدين العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. هذا دليل على أن أفضل الأديان هو الإسلام، بالجمع بين هذين الحديثين. فالإسلام أفضل الأديان، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم. ثم النعمة الرابعة التي ذكرها نعمة القرآن والسنة التي هما سببا النجاة لمن اعتصم بهما وتمسك. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. ووصف السنة في البيت بالغراء، والغراء يعني البيضاء، والمراد بها النقاء والصفاء، وهو مأخوذ من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي السنة. ثم أشار الناظم إلى كثرة نعم الله سبحانه وتعالى علينا، قال: فكم له من نعمة علينا ومنة أوصلها إلينا. نعم الله الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ثم أعقب الحمد بالشكر فقال: فالشكر دائما له على ما أولاه لا نحصي له إنعاما، شكرا يكون سبب المزيد لعبده من فضله المديد. أردف الحمد بالشكر، والشكر تعريف الشكر كما ذكر ابن القيم في المدارج هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه محبة وشهودا، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وهذا يشير إلى ما يكون به الشكر، الشكر باللسان والشكر بالقلب والشكر بالجوارح. وسبقا ذكرنا الفرق بين الحمد والشكر، وأن الحمد أعم في الشكر أعم في آلاته، فالشكر من جهة الآلة يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، أما الحمد فيكون باللسان والعكس، والحمد أعم في متعلقاته، متعلقات الحمد. يعني الحمد يكون على السراء والضراء، وأما الشكر فيكون على السراء. وكما ذكر الناظم قال: شكرا، هذا وصف للشكر، يكون السبب المزيد لعبده من فضله المديد. وهذه إشارة إلى الآية: لئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر هو بريد المزيد، ومعنى المديد هو الطويل يعني المستمر على الإنسان. ثم بعد ذلك انتقل إلى الصلاة، قال: ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف الرحيم محمد وآله الأطهار وصحبه الأفاضل الأبرار وتابعيهم بالاستقامة على سبيلهم إلى القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما شرحنا سابقا هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى. والسلام هي طلب سلامته من الآفات، طلب سلامته من الآفات وكل ما يسوء العبد. وذكرنا سابقا أن الجمع بين الصلاة والسلام هي الأكمل، أكمل الأحوال، أن يجمع الإنسان حين ذكر الأنبياء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بين الصلاة والسلام. وذكر هنا وصفين للنبي صلى الله عليه وسلم: وصف الرأفة والرحمة، وهي مأخوذة من الآية: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهنا فائدة تدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل لم يجمع لأحد من الأنبياء بين اسمين من أسمائه إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام الوصف والمدح. فهنا الرؤوف الرحيم اسمين من أسماء الله وقد جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن لأحد من الأنبياء، وهذه فضيلة عظيمة. والرحمة معروفة، لكن الرؤوف من الرأفة وهي شدة الرحمة. يقول العلماء أعلى درجات الرحمة هي الرأفة، أعلى درجات الرحمة هي الرأفة. أيضا ذكر هنا في هذه الأبيات الإشارة إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، وهذا ما ذكره يعني أهل العلم، ذكره الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية ونقله ابن القيم عنهم. والقول الثاني في الآل أنهم أهل دينه كلهم، المعنى العام. فالآل يطلق على معنى خاص وهم أقاربه المؤمنون من بني المطلب وبني هاشم، والمعنى العام هو من كان على منهجه ودينه إلى يوم القيامة، واختار هذا ابن القدامة ورجحه وغيره. كذلك ذكر هنا الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتصفوا بالفضل والبر والإحسان، والصحب اسم جمع للصحابي، وهو كما عرفنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وكذلك أتبعهم في الذكر من اتبعهم في الاستقامة على دين الله والثبات عليه إلى يوم القيامة. وما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي التمسك بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، هذه حقيقة الاستقامة، التمسك بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. بعد ذلك قال وبعد، فالعلم عظيم الجدوى لا سيما الفقه أساس التقوى، فهو أهم سائر العلوم إذ هو للخصوص والعموم، وهو فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد. بيّن الناظم بعد ذلك عظيم نفع العلم، لأن نفعه يعود على الإنسان أولا ثم على الناس ثانيا. ذكر أن هذا العلم عظيم الجدوى، لماذا؟ لأن العلم هو بريد العمل، كيف تعبد الله من غير العلم؟ ولذلك قدم على العمل، فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأيضا العلم هو طريق الخشية والخوف من الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا العلم أيضا ميراث النبوة كما جاء في الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء. ثم قال لا سيما، لا سيما هذه كلمة يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها أولى مما قبلها، على أن ما بعدها أولى مما قبلها في الحكم. أشار إلى الفقه وأنه أساس التقوى، لماذا؟ لأن الفقه كما ذكر العلماء هو علم الحلال والحرام. يقول سفيان الثوري في أثر عظيم، يقول إنما يتعلم العلم ليتقي الله به، هذا ثمرة العلم في حياة طالب العلم. قال وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى الله به، فهذا العلم يقود الإنسان إلى فعل المأمورات وترك المنهيات في فعل الحلال واجتناب الحرام، وهذا حقيقة تقوى الله عز وجل. والفقه يطلق على العقيدة وعلى الفروع، على الأحكام. وهنا الناظم في كلامه قال: فهو أهم سائر العلوم. هذا الكلام من الناظم يحتاج أن يفصل فيه. هل الناظم يقصد الفقه بمعناه الأعم، الفقه الأكبر والأصغر، فقه العقيدة وفقه الأحكام؟ فإن قصد ذلك صح هذا الكلام، فعلا الفقه هو أهم العلوم. علوم المقاصد علمين: علم العقيدة وعلم الفقه. وأما إذا قصد الفروع فقط والأحكام فلا، لا يوافق عليه الناظم. لماذا؟ لأن أعظم العلوم التوحيد، أعظم العلوم التوحيد. فيفصل في كلام الناظم ولعله يريد العلمين. قال ابن القيم: أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، لأن به سلامة عقيدة الإنسان. ثم ذكر أنه للخصوص والعموم. ما المراد بالخصوص؟ الخصوص هم أهل العلم وأهل النظر والاجتهاد، فإنهم يستفيدون من الفقه والتفريعات وضبط المسائل. والعموم هم عامة الناس، لما فيه من صلاح العبادات والمعاملات. ووصف الفروع الفقهية بالكثرة وعدم الحصر. المسائل الفقهية في ذاتها كثيرة، وهي أيضا كثيرة في تجدداتها ونوازلها، فتجتمع الكثرتين: الكثرة في ذاتها أنها كثيرة، كذلك في النوازل. طيب، ثم ذكر أمر وهو أنه إذا كانت الفروع كثيرة فكيف يمكن ضبط مسائل الفقه؟ أشار هنا إلى ضبط الكليات من القواعد الفقهية التي تندرج تحتها المسائل الكثيرة. هناك عبارة للقرافي قال: من ضبط الفقه، قال القرافي: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. وهذا يفيد أن ضبط، كما أشار المصنف، أن ضبط القواعد من أعظم الفوائد، وهذه تسلية للطلاب أن هذا العلم الذي تدرسونه علم عظيم، علم يحصر المسائل، وهو مفتاح من مفاتيح الفقه. أن ربما بعض الطلاب ما عنده تصور، قال: شرحنا المنظومة الأولى في القواعد الفقهية، ثم اختار الشيخ منظومة ثانية في القواعد الفقهية، ثم منظومة ثالثة في القواعد الفقهية. هذه المنظومات متدرجة في البناء، وهذه هي المنهجية التأصيلية، أن يدرس الطالب المتون المختصرة ثم المتوسطة ثم المطولة. ثم إن ضبط مثل هذا العلم عظيم النفع لطالب العلم. ثم قال بعد ذلك: وهذه أرجوزة محبرة وجيزة متقنة محررة. شرع الناظم بذكر بعض المهمات حول النظم من وصفها ومادتها واسمها وسبب تأليفها. فوصف في هذا البيت هذه المنظومة بخمسة أوصاف. قال: أرجوزة، أي أن هذا النظم من بحر الرجز، وهو المركب من مستفعل ست مرات في علم العروض. وهذا يعني ترغيب لحفظ هذا النظم، لأن الرجز من أيسر بحور الشعر. ثم قال محبرة، محبرة أي محسنة، فيها محسنات بديعية، وهذا ملموس الطالب يلمسه في هذا النظم، الألفاظ التراكيب. وجيزة، هل توافقون الناظم أنها وجيزة؟ طبعا أنتم لا تقولون 500 ليست وجيزة، صحيح؟ نعم، هذه بالمقارنة للمطولات من المنظومات تعتبر ماذا؟ وجيزة. متقنة أي محكمة، محررة أي مهذبة ومصفاة، لا حشو فيها ولا تطويل، يعني كل عبارة تدل على مغزى ومقصد. وهذه الأوصاف طبعا ذكرها الناظم للترغيب والتشجيع، وجرت عليه عادة العلماء في المنظومات أنهم يمدحون المنظومات. قد يقول قائل لماذا يمدح نظمة؟ أليس من الإخلاص ترك ذلك؟ نقول أن هذا المدح للتشجيع وللحث للعناية، ويجوز الثناء بشرط أمن الفتنة وأن يكون موافقا للواقع كما ذكر العلماء. قال نظمت فيها ما له من قاعدة كلية مقربا للفائدة، يعني بيّن أنه قصد بهذه الأرجوزة نظم قواعد الفقه الكلية من باب التقريب للقواعد ليسهل حفظها وحصرها. والكلية لا يقصد التقسيم عند علماء القواعد كلية وجزئية، لا، يقصد وصف القواعد، وإلا هذه المنظومة تحتوي على القواعد الكبرى وعلى القواعد الكلية الجزئية وعلى الفروع المختلف فيها. فالذكر الكلية هنا إنما هو وصف لصفة القواعد فيها، أي في الأرجوزة. وطبعا الضمير فيها هنا يعود إلى الفقه ما له. قال سميتها الفرائد البهية لجمعها الفوائد الفقهية. الفرائد هي جمع فريدة، وهي الجوهرة النفيسة، ودائما تجعل كفاصل في القلائد، يعني كل ما يضعون قطعتين من الذهب تفصل بالشذر، ولذلك تجدون بعض المصنفات شذور الذهب، شذرات الذهب، هي الفواصل وهي الفرائد. ووصفها أيضا بأنها بهية بمعنى حسنة وجميلة ونظرة، والمعنى يعني الجواهر الحسنة، يعني شبه القواعد بالجواهر الحسنة بالأحجار الثمينة لحسن النظم وأهميته، خاصة أنه يتعلق بالقواعد الفقهية وما لها من مكانة. ثم قال لخصتها بعون ربي القادر من لجة الأشباه والنظائر، مصنف الحبر السيوط الأجل، جزاه خيرا ربنا عز وجل. يشير إلى نوع هذا النظم، فذكر أنه لخصها يعني بمعنى جمعها، فأخذها مستعينا بالله عز وجل، طلب العون من الله عز وجل، ووصف كتاب الأشباه والنظائر باللجة، واللجة هو الأمر العظيم، وهي كناية عن البحر، يقال عن عمق البحر الذي لا يدرك قعره لجة. فشبه هذا الكتاب وخضمه بأنه مثل البحر لكثرة فوائده وعمق هذه الفوائد. وبين أنه السيوطي، أبو بكر السيوطي العالم المشهور عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ووصفه بأنه الأجل بالعظمة من العلماء الذين عاصرهم، ودعا له قال جزاه خيرا ربنا عز وجل. وهذا يتربى عليه طالب العلم من الدعاء لأشياخه والأدب مع علمائه، لا سيما الذين استفاد من علمهم. لعلنا نقف عند هذا القدر، يعني بعد ذلك يشرع في سبب التأليف. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم النافع، والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.